إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يقول الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد. بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب. أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج. تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وأدبار السجود واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد أيها الإخوة المؤمنون أما موضوعنا اليوم فمع جاهلية القرن الحادي والعشرين وهو أشد من الجاهلية الأولى قبل الإسلام إنها جاهلية حمقاء لكن يعزينا في ذلك أن هذا الموضوع يلفت نظرنا إلى فضل عكس هذا الموضوع فنتكلم اليوم إن شاء الله تعالى عن فضل تربية البنات من رسالة مع التنقيح ومع شرح الأحاديث من كتب الشروح مع تلخيصها قال الله تعالى وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم أي وإذا أخبر أحد هؤلاء بولادة أنثى له صار وجهه قاتم اللون كأنما علاه السواد غيظا من شدة الغم والحياء من الناس كأنما ارتكب ما يخجله وهو كظيم أي وهو ممتلئ غيظا وغضبا ثم يبلغ به الخجل من البشارة بالأنثى إلى ما حكاه الله تعالى بقوله يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أي عندما يبشر ببنت يستخفي من قومه حتى لا يروه بسبب ما بشر به من السوء أي في ظنه حينما أخبروه بولادة أنثى له وجعل يحدث نفسه في شأنه أي يختار بين شيئين أي يمسكه أي فلا يقتله أي هذه البنت أي يمسكه فلا يقتله ويظل يمسكه على هون أي على ذل وهوان، أيمسكه على هون أم يدسه في التراب بأن يحفر له فيه حفرة فيدفنه فيها حيا ويهيل التراب عليه كما كانوا يقولون، أي في الجاهلية، وأد البنات أي قتل البنات، وأد البنات من المكرمات، تعالى الله عما يقولون. لأنه في آخر الآية ماذا قال الله تعالى؟ ألا ساء ما يحكمون، كما كانوا يقولون وأد البنات من المكرمات. وجاء في الشبكة العنكبوتية، ها هو الزوج يعيش لحظات متوترة، يذهب ويجيء، يقوم ويقعد، مضطرب الحال، متلهف الفؤاد، ينتظر خبر زوجته التي ضربها المخاض أي عند الولادة، ويتحين عندها بشرى تزف إليه أو همسة عزاء تسعى إليه. وبينما هو على تلك الحال يأتيه الخبر أن قد رزقت ببنت، فعبس وبصر، تغير وجهه وتقطب جبينه، وعلى محياه كآبة سوداء، ولازم مخبره ركام من الضيق والأسى. أما لحظة تفكيره في تلك الحال فهو أمام خيارين كما قلنا لا ثالث لهما، إما أن يمسكها على هون أو يدسها في التراب، ألا ساء ما يحكمون. أيها الإخوة المؤمنون، ذلك واقع مظلم من حال الجاهلية الأولى التي كانت تتشاءم بالبنت وترى أنها عنوان العار ورمز التعيير، وكان من مأثور قولهم لبعضهم بعضا إذا رزق أحدهم بنتا انظروا ماذا يقولون، آمنكم الله عارها وكفاكم مؤنتها وصاهرتم قبرها، آمنكم الله عارها وكفاكم مؤنتها وصاهرتم قبرها. بل بلغ من جهلهم وجهالاتهم أن الرجل منهم كان يحلف على زوجه أي على زوجته أن يفارقها إذا وضعت له بنتا. والله حضرت هذه المشكلة، أن رجلا عندما حملت زوجته أقسم بالله أن تذهب عند بيت أبيها، فإذا لم تأتي بولد فهي طالق، وظلت 9 أشهر، لكن للأسف ساق الله إليه ولدا. حتى قالت إحداهن تشتكي حال زوجها، يا أيها الأحمق، ما تبذره من زرع هو الذي تحصده، إذا بذرت قمحا يأتي قمحا، إذا بذرت عدسا يأتي عدسا. حتى قالت إحداهن تشتكي حال زوجها، ما لي أبي حمزة لا يأتينا، يظل في البيت الذي يلينا، غضبان ألا نلد البنين أي الأولاد، غضبان ألا نلد البنين، تالله ما ذلك في أيدينا، فنحن كالأرض لزارعين ننبت ما قد زرعوا فينا. الذي يزرعه الرجل والذي تخرجه المرأة. ماذا قالت؟ ما لأبي حمزة لا يأتينا، يظل في البيت الذي يلينا، غضبان ألا ندد البنين، تالله ما ذلك في أيدينا، فنحن كالأرض لزارعين ننبت ما قد زرعوا فينا. فجاء الإسلام وجاءت شريعة السماء، فرفعت تلك البنت من قمم الذل والمهانة إلى قمم العز والكرامة، وجعل الإسلام للبنت من الفضائل والمنح ما تمتد نحوها الأعناق وتهفو إليها القلوب والأشواق. فيا عائلة للبنت، أبشر بحجاب من النار، واستبشر بالجنة دار أهل الأبرار، وابتهج بصحبة النبي المختار صلى الله عليه وآله وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ابتلي بشيء من البنات فصبر عليهن كن له حجابا من النار، صحيح رواه الترمذي كما في صحيح الجامع. من ابتلي بشيء من البنات فصبر عليهن كن له حجابا من النار. هل البنت بلوة؟ قوله صلى الله عليه وسلم من ابتلي بشيء من البنات بصيغة المجهول أي امتحن، اختلف في المراد بالابتلاء، هل هو نفس وجودهن أو ابتلي بما يصدر منهن، وكذلك هل هو على العموم في البنات أو ابتلي بالإنفاق عليهن بشيء، بشيء أي بشيء من أحوال البنات سماه ابتلاء، لأن بعض الناس لا يحبون تحمل أمرهن. قال القرطبي رحمه الله قوله صلى الله عليه وسلم من ابتلي بشيء من البنات يفيد بعمومه أن الستر من النار يحصل بالإحسان إلى واحدة من البنات، كونه يحسن لبنت هذا يكون حجابا من النار. وقال النووي رحمه الله تبعا لابن بطال إنما سماه ابتلاء لأن الناس يكرهون البنات فجاء الشرع يزجرهم عن ذلك ورغب في إبقائهم وترك قتلهم بما ذكر من الثواب الموعود به من أحسن إليهن وجاهد نفسه في الصبر عليهن. وقال الحافظ العراقي في شرح الترمذي يحتمل أن يكون معنى الابتلاء هنا الاختبار، أي من اختبر بشيء من البنات، من اختبر بشيء من البنات لينظر ما يفعل أيحسن إليهن أو يسيء. ولهذا قيده رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتقوى أي الإحسان بالبنات، ليس معناه أنك تفعل وأنت متضجر، لا، لابد أن يكون ذلك بنفس الراضية مع التقوى. لماذا؟ يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان له ثلاث بنات أو ثلاث أخوات أو ابنتان أو أختان فأحسن صحبتهن واتقى الله فيهن فله الجنة. واتقى الله شرط ذلك ماذا؟ التقوى. واتقى الله فيهن فله الجنة. من كان له ثلاث بنات أو ثلاث أخوات أو ابنتان أو أختان فأحسن صحبتهن واتقى الله فيهن فله الجنة، صحيح لغيره، رواه أحمد والترمذي كما في صحيح الجامع. فإن من لم يتق الله لا يأمن أن يتضجر بمن وكله الله إليه أو يقصر عما أمر بفعله. ما معنى فصبر عليهن؟ فصبر عليهن أي احتمل رعايتهن من غير جزع، يعني يرعى لكن من غير جزع. كن له حجابا من النار أي يكون جزاؤه على ذلك وقاية بينه وبين نار جهنم، حائلا بينه وبينها. وفيه تأكيد حق البنات لما فيهن من الضعف غالبا عن القيام بمصالح أنفسهن بخلاف الذكور لما فيهم من قوة البدن وجزالة الرأي وإمكان التصرف في الأمور المحتاج إليها في أكثر الأحوال. بل ما صح عن عائشة رضي الله عنها، عن عائشة رضي الله عنها قالت جاءتني امرأة ومعها ابنتان لها تسألني فلم تجد عندي غير تمرة واحدة فأعطيتها إياها، وفي رواية أعطيتها ثلاث تمرات، فأعطت البنت الأولى تمرة والثانية تمرة فالبنتان أكلتا التمرتين، فلما أرادت أن تضع تمرتها على فمها استطعمتها البنتان فقسمت التمرة بين البنتين. هذه رواية. جاءتني امرأة ومعها ابنتان لها تسألني فلم تجد عندي غير تمرة واحدة فأعطيتها إياها فقسمتها بين ابنتيها ولم تأكل منها، ثم قامت فخرجت. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم فحدثته، فقال صلى الله عليه وسلم: من ابتلي من هذه البنات بشيء فأحسن إليهن كن له سترا من النار. والحديث رواه البخاري ومسلم. ولعل وجه تخصيصهن أن احتياجهن إلى الإحسان يكون أكثر من الصبيان، فمن سترهن بالإحسان عن لحوق العار يجازى بالستر عن النار. فمن سترهن بالإحسان عن لحوق العار يجازى بالستر عن النار جزاء وفاقا. واختلف في المراد بالإحسان هل يقتصر على قدر الواجب أو ما زاد عليه. والظاهر الثاني، ثم شرط الإحسان أن يوافق الشرع، والظاهر أن الثواب المذكور أي للحجاب من النار إنما يحصل لفاعله إذا استمر عليه إلى أن يحصل استغناؤهن عنه. كيف يحصل استغناء البنت عن الأب؟ إلى أن يحصل استغناؤهن عنه بزوج أو غيره. بل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان له ثلاث بنات فصبر عليهن وأطعمهن وسقاهن وكساهن من جدته، أي من ماله الذي بذل جهده في كسبه. من كان له ثلاث بنات فصبر عليهن وأطعمهن وسقاهن وكساهن من جدته كن له حجابا من النار يوم القيامة. صحيح رواه أحمد وابن ماجه كما في صحيح الجامع. قوله صلى الله عليه وسلم من جدته بكسر الجيم أي من ماله الذي بذل جهده في كسبه كما قلنا الآن. ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا من أعظم المنازل، الذي يعامل بناته بالإحسان هو مع النبي في درجته صلى الله عليه وسلم قريبا منه ككافل اليتيم تماما. الذي يحسن إلى بناته كالذي يكفل اليتيم تماما، والله أعلم. وهذا هو الحديث الذي يدل على ذلك. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من عال جاريتين حتى يدركا دخلت أنا وهو الجنة كهاتين. رواه مسلم في صحيح. دخلت أنا وهو الجنة كهاتين. من عال جاريتين أي من ربى بنتين صغيرتين وقام بمصالحهما من نحو نفقة وكسوة حتى يدركا أي حتى تبلغا. وجاء في كتاب التوجيهات الإسلامية لأن من الأمانة أن الإنسان ينسب الكلام لقائله، وجاء في التوجيهات الإسلامية حتى تبلغا أي تتزوجا. قال القرطبي: حتى تبلغا أي إلى أن تستقر بأنفسهما، وذلك أن يدخل بهن أي تدخل عند بيت الزوجية. ولا يعني ببلوغ المحيط، إذ قد تتزوج قبل ذلك، ممكن تتزوج قبل أن تحيض. والنبي صلى الله عليه وسلم كما في البخاري كما أسلفنا القول عقد على عائشة وعندها 6 سنين ودخل بها وعندها 9 سنين صلى الله عليه وسلم. ولا يعني بلوغ المحيض، إذ قد تتزوج قبل ذلك وقد تبلغ غير مستقلة بنفسها، ولو تركت لضاعت. ولذا لا تسقط نفقتها عن الأب بالبلوغ بل بالدخول بها. دخلت أنا وهو الجنة كهاتين، وضم أصبعيه مشيرا إلى قرب فاعل ذلك منه، أي دخل مصاحبا لي قريبا مني أي في الجنة صلى الله عليه وسلم. يعني أن ذلك الفعل مما يقرب فاعله إلى درجة من درجات الرسول صلى الله عليه وسلم. وجاء في الموسوعة الحديثية بالتصرف. والمراد بالحديث أن أجر القيام على البنات أعظم من أجر القيام على البنين، أجر الإنفاق على البنت أعظم من أجر الإنفاق على الأولاد الذكور. والمراد بالحديث أن أجر القيام على البنات أعظم من أجر القيام على البنين، إذ لم يذكر مثل ذلك في حقهم، وذلك لأجل أن مؤنة البنات والاهتمام بأمورهن أعظم من أمور البنين، لأنهن عورات لا يبشرن أمورهن ولا تصرفن تصرف البنين، وكذلك لأنهن لا يتعلق بهن طمع الأب. كيف؟ لا يتعلق بهن طمع الأب بالاستقواء بهن على الأعداء يفرح بالأولاد للمعارك وإحياء اسمه واتصال نسبه وغير ذلك كما يتعلق بالذكر، فاحتيج في ذلك إلى الصبر والإخلاص من المنفق عليهن مع حسن النية، فعظم الأجر فكان بذلك رفيق النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. أيها الإخوة المؤمنون، ولعظم مكانة البنت ومنزلتها السامية وبركتها المتعدية ذكرها الله عز وجل في معرض الامتنان على عباده ونعتها بالهبة، بل ذكرها قبل الأولاد. ماذا قال الله تعالى؟ لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء، يخلق ما يشاء، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا. الآية بدأ الله بالبنت قبل الولد، هنا معنى التزويج مع ليس معناها الزواج، إنما يعطيه الذكر والأنثى. انظروا إلى هذه الجملة القيمة، يقول بعض السلف البنون أي الذكور، احفظ هذه الجملة، الذي عنده بنات مرحوم والذي ليس عنده بنات محروم، احفظ هذه الجملة البنون أي الذكور، البنون نعمة والبنات حسنات، والله يحاسب على النعمة ويجازي على الحسنات. البنون نعمة والبنات حسنات، والله يحاسب على النعمة ويجازي على الحسنات. أما أكرم الخلق صلى الله عليه وسلم وخير الرسل صلى الله عليه وسلم فما عاش له من الولد أي من الأولاد إلا البنات، فكان صلى الله عليه وسلم أبا لأربع بنات، أما حاله مع بناته وإكرامه لهن وعطفه عليهن صلى الله عليه وسلم، فما ظنكم بقلب كان يتدفق رحمة ومحبة لأصحابه، فكيف بنسله وبنياته؟ لقد حباهن صلى الله عليه وسلم من الرعاية أعظمها، وكساهن من العناية أكرمها، فعشن بعد ذلك في بيت النبوة حييات هاديات تائبات عابدات مهديات. تروي لنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها شيئا من عطف النبي صلى الله عليه وسلم وحسن تعامله مع إحدى بنياته، فتقول ما رأيت أحدا كان أشبه سمتا ودلا وهديا برسول الله صلى الله عليه وسلم من فاطمة رضي الله عنها، كان إذا دخلت عليه صلى الله عليه وسلم قام إليها فأخذ بيدها وقبلها، أي قبلها في جبهتها كما في حديث آخر في الجبهة، كان إذا دخلت عليه، لأن في حديث مرحبا قبلها في جبهتها وقال مرحبا بابنته، مرحبا بابنته، كان إذا دخلت عليه قام إليها فأخذ بيدها وقبلها وأجلسها مجلسه، كانت إذا دخلت عليه قام إليها فأخذ بيدها وقبلها وأجلسها مجلسه، وكان صلى الله عليه وسلم إذا دخل عليها قامت إليه فأخذت بيده فقبلته وأجلسته في مجلسها. أخرجه أبو داود وسنده صحيح. أيها الإخوة المؤمنون، زوج النبي صلى الله عليه وسلم بنته زينب وبقى زوجها على الشرك. وكانت زينب أي بنت الرسول صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها تطمع في إسلام زوجها وتؤمل ذلك. وهاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وبقيت ابنته زينب مع أبي العاص في مكة. فلما كانت غزوة بدر أسر زوجها أبو العاص مع من أسر. وكان الحكم في الأسرى بعد ذلك أن يطلق سراح كل من فداه أقاربه وعشيرته، أن يدفعون الفدية. فرقت زينب لحال زوجها أبي العاص بن الربيع مأسورا، فسعت إلى إطلاقه مع من أطلق من الأسرى. فأرسلت زينب مع عمرو بن الربيع أخي زوجها، الزوج أبو العاص بن الربيع، فأرسلت مع عمرو بن الربيع أخي زوجها عمرو. ماذا أرسلت؟ فأرسلت زينب مع عمرو بن الربيع أخي زوجها قلادة لها إلى العقد، قلادة لها. هذه القلادة يعرفها النبي صلى الله عليه وسلم، ويعرف مهديتها وصاحبتها والمناسبة التي أهديت فيها. إنها القلادة التي زفتها أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها لبنتها زينب في ليلة عرسها، والتي احتفظت بها زينب ولم تفرط فيها تذكارا لهذه المناسبة التي لا تنسى. جاء عمرو بن الربيع أخو أبي العاص، جاء عمرو بن الربيع ونثر قلادة زينب بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي العقد لفكاك أسيرها. فلما نظر النبي صلى الله عليه وسلم لهذه القلادة تحرك في كوامنه حنان الأبوة، ورق لحال ابنته رقة شديدة، حتى عرف الصحابة هذا التأثر باديا على وجهه صلى الله عليه وسلم. ثم التفت النبي صلى الله عليه وسلم إلى أصحابه فقال مشاورا لهم وليس أميرا: إن رأيتم أن تطلقوا أسيرها وترد عليها الذي لها، يعني قلادتها التي أرسلت بها. وأمام هذا المشهد المؤثر بادر الصحابة إلى فكاك أبي العاص وردوا إلى زينب متاعها. أيها الإخوة المؤمنون، وللبنات على أبائهن حق معلوم وواجب محتوم، من فرط في حقها فقد ظلم البنت وخان الأمانة وفرط في الأجر الكبير الوارد في فضل رعاية البنت والإحسان إليها. إن أول ما يجب على الأب تجاه ابنته أن يربيها على الصلاح، ويغرس في قلبها بذرة التقوى، وينمي في شعورها مخافة الله تعالى ومراقبته، ويغذي في وجدانها محبة الله تعالى ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم والاستسلام لأوامرهما، مع تعليمها منذ صغرها الواجبات الشرعية والآداب الإسلامية. أيها الإخوة المؤمنون، الحياء سر أنوثة البنت وأصل في فطرتها، فاحرص أيها الأب على تأصيل هذا الخلق الكريم في نفس ابنتك ليكون لقاحا لها بعد ذلك من الوقوع في المهالك. فإن مشت فعلى استحياء، وإن تكلمت فعلى حياء، وإن عملت منعها الحياء عن ممارسة مواطن الرجال. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: الحياء كله خير، رواه مسلم. ويقول صلى الله عليه وسلم: والحياء لا يأتي إلا بخير،
رواه البخاري ومسلم. أيها الأب، خيانة في حق البنت وغش في تربيتها حينما تسهل لها الفساد والانحراف وتفتح أمامها أبواب الشر من خلال قنوات السوء والمجلات الخليعة والقصص الغرامية التي تثير الشهوات وتؤجج العواطف وتقتل الحياء وتنخر القيم وتخادع العقول بالحب البريء والعلاقات الهادئة مع الجنس الآخر وغيرها من العبارات التي وقع في كماشتها بعض بنات المسلمين اللاتي ما عشنا إلا في بيوت طاهرة وأسر متعففة. أيها الأب، اعلم أن ملء فراغ البنت ضرورة في هذا العصر، فاحرص على ملء وقتها بالنافع المفيد من حفظ القرآن وتلاوته والقراءة النافعة أو إشغالها بالأمور المباحة والهدايات المناسبة لأنوثتها. أيها الأب، بنتك وفلذة كبدك أمانة في عنقك، وسعادتها في الحياة واستقرار عيشها منوط بحسن اختيارك لزوجها، فاحرص على ألا تسلم صفيتك إلا لمن ترضى دينه وخلقه وأمانته وسيرته. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتاكم من ترضون خلقه ودينه فأنكحوه، إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد عريض، وفي رواية وفساد كبير. رواه ابن ماجه وغيره حسن كما في صحيح الجامع. وكما قلنا من قبل، ترضى دينه وخلقه، دينه أي علاقته بالله، وخلقه أي علاقته بالناس. أيها الأب، ما أحسن وأيم الله، بل أساء من تاجر بمهر ابنته وجعلها سلعة وقنطرة له نحو الثراء. وما أحسن والله لابنته أيضا، بل أساء من تركها خراجة ولاجة لا يسأل عن ذهابها ومجيئها. ولا أحسن أيضا والله بل أساء من تغافل عن حجاب ابنته وتعامى عن لباسها وكأن الأمر لا يعنيه وكأن الأمر لا يتعلق بعفة وطهارة وخلق وحياء ودين. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. قال علي رضي الله عنه: علموهم وأدبوهم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، أيها الأب، حذاري من التفريق بين الذكور والإناث أو تمييز بعض الإناث على بعض، فهذا جور بين أي ظلم، حذر منه الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله: اتقوا الله وأعدلوا بين أولادكم، متفق عليه. وقال لمن طلب منه الشهادة على أعطية خص بها بعض ولده: أشهد على هذا غيري، رواه مسلم. وفي لفظ قال: لا تشهدني على جور، أي على ظلم، رواه البخاري. والجور ظلمات على صاحبه يوم القيامة، والجور مقرون في كتاب الله تعالى بالفواحش والشرك بالله. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. واعلم هذا أهم ما في هذه الخطبة الآن. وأعلم أن من حسن رعاية البنت وجميل تربيتها الجلوس معها والتبسم لها والحديث إليها. كن أيها الأب قريبا من ابنتك، تسمع شكايتها وتتلمس حاجاتها وتنصت لهمومها وتنمي اهتماماتها مع غض الطرف عن عثراتها وزلاتها، حتى تشعر البنت بعد ذلك بالأمان القلبي والاستقرار النفسي مع والديها، وحتى لا تحدث فجوة واسعة وهوة كبيرة بينك وبينها. لتستمع منك ابنتك أيها الأب عبارات الحنان وكلمات العطف ولغة اللين. كن مستمعا جيدا لحديثها، لا تمنعها الكلام ولا تصادر منها حق الحديث. تذكر أنك الأول والأخير في حياتها، فلا تقتل هذا القرب منك والثقة العمياء بك بالمشاعر الميتة واللغة الصاخبة والتعامل الفج. لقد جفى آباء تجاه بناتهم فحرموهم المشاعر الحانية والأحاسيس الدافئة، فكانت نتيجتها أن تلقفهن ذئاب أوقعوا فريستهم، أي هذه البنت، بمعسول الكلام وجياشة العاطفة. ثم لا تنسى بعد ذلك أخي أن تدعو الله تعالى لمن رزقك هذه الهبة أن يصلحها في دينها ودنياها وأن يستر عليها في دنياها وأخراها. فابتهال الأبوين ودعاؤهما لأولادهما من أسباب قبول الدعاء، كما صح بذلك الخبر عن سيد البشر صلى الله عليه وسلم، وهي صفة لعباد الرحمن الصالحين الذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما. أيها الإخوة المؤمنون، لا بد من اجتماع الأب والأم على تربية البنت. أحيانا تجد الأب يتساهل في تربية البنت، وأحيانا تجد الأم تتساهل في تربية البنت، خاصة بالنسبة للحجاب. أحيانا تفرط الأم ويتشدد الأب، وأحيانا يتشدد الأب وتفرط الأم، وكل هذا من الخطأ الشرعي. لا بد من الحزم في هذه الأمور. يقول الله تعالى سورة أنزلناها وفرضناها، القرآن فرض، وهذه السورة سورة النور فرض فوق الفرض. فلا يقول الأب عن جهل أو الأم دعها تأخذ طفولتها أو كذا أو كذا ثم تنتخب بعد ذلك، هذا من الجهل العقيم. بل تقول عائشة رضي الله عنها إذا بلغت الجارية 10 سنوات فهي امرأة، إذا بلغت الجارية 10 سنوات فهي امرأة، إذا بلغت الجارية 10 سنوات فهي امرأة. إذن أيها الإخوة المؤمنون، علينا بالحجاب من النار، فهؤلاء ما أكرمهن إلا كريم وما أهانهن إلا لئيم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا وارزقنا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم فرج كرب المكروبين، واخذ الدين عن المدينين، واشف مرضى المسلمين، وفك أسر المأسورين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك يا مولانا سميع قريب مجيب الدعوات. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، واستغفروه يغفر لكم، إنه هو الغفور الرحيم.